بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نبه أحد المشايخ إلى خطأ فيما قلت، وهو أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما لم يشهد بدرا، وإنما شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وبايع تحت الشجرة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث دليل على أن المتمالئين على القتل يقتلون جميعا به بالقتيل، ولو كان القتيل واحدا وكانوا جماعة. وقد ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه قال: لو أن أهل صنعاء تمالئوا على قتل طفل واحد لقتلتهم به. وهؤلاء تمالئوا على قتل هذا الراعي فقتلوه. وقد اختلف في قتل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هل كان على الردة؟ لأن ظاهر فعلهم الردة، فقد جاءوا مسلمين فلما سمنوا وبرئوا وقووا غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا لقاحه، فذلك يدل على ردتهم وكفرهم به، لو كانوا مؤمنين به لما استاقوا لقاحه، ويكون هذا دليلا على قتل المرتد. وقال الطائفة: بل هو قتل قصاص. وعلى ذلك لو كان قصاصا أيضا لكان من الحكم أن يسأل ورثة القتيل أو أهله. القتيل فيه خلاف الراعي، هل كان عبدا أو حرا؟ إذا كان حرا فله ورثة، وإذا كان عبدا فله مالك. فلو كان ذلك قصاصا لكانوا بالخيرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أي الدية، وإما أن يدفع إليه برمته أي في حبله فيقتله. ولم يرد أنه سأل أحدا عن ذلك. ولكن المالكية يستدلون بهذا الحديث على أن قتل الغيلة ليس فيه حق لورثة القتيل ولا لأولياء الدم، وإنما هو حد من حدود الله يقوم به الإمام. وهم في ظاهر الأمر أنهم اغتالوا هذا الراعية فقتلوه غيلة. وقد حصلت قصة في المدينة لولدين كانا لشيخين كبيرين ليس لهما ولد سواهما، وكان الصغير برا بأبويه وكان الكبير جافيا لأبويه، فكان يحبان الصغير أكثر من حب الكبير، فحسده الكبير فذهب به استدراجا إلى بير من آبار المدينة فرداه فيها فمات، فأخذ فاعترف. فجاء والداه فطلب من الأمير أن لا يقتله لأنه ليس لهما ولد سواه وهما شيخان كبيران، فأراد الأمير أن يفعل، فقال: مالك والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل، لأنه إنما قتل أخاه غيلة، وهذا لا حق لوالديه في الدم، لأن القتل غيلة حد من حدود الله. فكان هذا إضرابا من مالك للاحتجاج على تعطيل حد من حدود الله، وهو أصل لمشروعية مثل هذا النوع من الاحتجاجات، لأنه كان بحضرة أهل المدينة جميعا وفعله إمامهم ولم ينكر ذلك أحد وأقسم عليه. وأصل الاحتجاج في مثل هذا النوع أيضا ما ثبت في حديث معاذ بن جبل أنه حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى إلى اليمن، جاء يزور أبا موسى فرأى رجلا مكتوفا في حبله فسأل ما له، فقيل له إنه قد رجع إلى دينه المكروه أي قد ارتد عن الإسلام، فقال: اقتلوه. فقال له أبو موسى: انزل حتى نتحدث. فقال: والله لا أنزل حتى يقتل. فأضرب معاذ احتجاجا لأنه يخاف من تغيير الشرع أو تعطيل الحدود، كما نرى اليوم في أغلب البلاد من تعطيل حدود الله، وهو خطر على الأنفس وخطر على الديانة وخطر على الأخلاق وخطر على القيم والمجتمعات. وإقامة حد واحد على الأرض رفعة للدين وسلامة للأرواح وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا, من أن يمطروا سبتا أي أن يمطروا أسبوعا كاملا. فحدود الله أثرها عظيم جدا في حفظ الأديان والأبدان والممتلكات والأخلاق والقيم. الله قال ولكم في القصاص حياة, فجعلها حياة مضروبة في داخل القصاص, لأن القتل أنفال القتل, فمن كان يريد القتل إذا علم أنه سيقتل وإذا قتل سيترك القتل, هذا معنى أنه أنفال القتل. وعموما هؤلاء لم يذكر عددهم, وقد فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا بالراعي, فسمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وألقوا في الحرة. الحرة في الأصل الأرض ذات الحجارة السود المحترقة, آثار البراكين في الأرض. وفي المدينة حرتان, حرة الوبرة وحرة واقم, وهي بينهما, وهما تسميان باللابتين, فهما طرفاها ما بين لابتيها, معناه ما بين حرتيها. يستسقون أن يطلبون الماء فلا يسقون, وهذا هو نظير ما فعلوا بالراعي. وهذا من تمام العدل, فإن من تمام العدل أن يفعل بهم مثل ما فعلوا وأن يقتص منهم كما فعلوا. وهذا الذي يزجرهم, لأنه لو عفي عنهم لا أقدموا على جريمة مثل جريمتهم, كان ذلك تشجيعا لهم عليها. فالجرائم تستبرئها النفوس, ومن تعود عليها صعب أن يحال بينه وبينها, بل يكون ذلك عادة له. ولهذا رأى مالك رحمه الله أن العفو عن من عرف بالفساد مكروه, لأنه تشجيع له على فساده, كمن عرف بالسرقة أو بقطع الطرق أو بنحو ذلك فلا يعفى عنه, لأن في العفو عنه تشجيعا له على الاستمرار فيما كان فيه من الفساد, بخلاف العفو عن من وقعت منه زلة. فقد جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم, فمن حصلت منه زلة تقال عثرته, لكن من استمرأ ذلك وعرف بالفساد لا يعفى عنه الأصل. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. هذا الحديث هو الأخير من الترجمة, لأن الترجمة فيها ذكر أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا قدمها يوم الاثنين في شهر ربيع الأول, فنزل على بني عمرو بن عوف بقباء, فبدأ يوم الاثنين في تأسيس مسجد قباء, ومكث في قباء 4 أيام, هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس, ثم خرج يوم الجمعة ضحا. وكان كلما مر بحي من الأنصار أمسكوا بزمام الناقة أو خطامها, قالوا يا رسول الله انزل فينا فإن فينا المناعة, وأرادوا تنافسوا في ذلك حتى حان وقت الجمعة في الطريق قبل أن يصل إلى مكانه, وذلك في مسجد يسمى الآن مسجد الجمعة, وهو مسجد بني سالم الحبلى. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم حتى صلى الجمعة, وهي أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم يكن يصلي الجمعة في مكة, وأول جمعة صلاها هي التي صلى في مسجد بني سالم الحبلى. ثم أرسلوا الناقة فما زالت تتقدم حتى دخل الديار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم بنو عدي بن نجار, فهم أخوان عبد المطلب أمه سلمى بنت عمرو من بني عدي بن نجار، وفيهم تربى عبد المطلب، وأيضا تربى فيهم ابنه عبد الله بن عبد المطلب، ومات عندهم، قد مات في مدينته. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فبركت الناقة بين ديارهم عند باب دار أبي أيوب الأنصاري، ثم نورت ساعة ثم قامت فدارت فرجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه، فقال هذا المنزل إن شاء الله. فكان أول عمل قام به بناء المسجد، فإذا حوله حائط كبير فيه نخل وقبور للمشركين، فهو ليتيمين بن نجار، فدعا جماعة بن نجار فساومهم فيه ليبيعوه إليه حتى يبني فيه المسجد، فقالوا والله لا نأخذ به ثمنا، فأعطوه هذا الحائط، فأمر بقبور المشركين فنبشت، وأمر بالنخل فقطعت، وبنى مسجده. هذه الفترة التي كان يبني فيها المسجد أين كان يصلي؟ في مرابض الغنم، كانت الغنم تربض في باحات الدور أمام الدور، فكان هو يصلي أمام دار أبي أيوب الأنصاري في مكان تبرك فيه الغنم والمثابة مأواها، فالمأوى والمأوي بالكسر للإبل، مأوي الإبل بالكسر، والمأوى بالفتح، كل مكان يأوي إليه أي شيء، إنسان أو غير إنسان، لكن مأوي بالكسر يختص بالإبل. والمرابض في أصلها للغنم، ومقابلها القرامص للإنسان، فالقرمص هو الحفرة التي يستدفئ فيها الصلد، هو الذي جاءه برد شديد فالتجأ إليه يحفر في الأرض قرموصا، أي مكانا يربض فيه حتى يتقي فيه البرد. وقد قال الشاعر يا ويح كفي من حفر القراميص، جاء الشتاء ولما أتخذ ربضا، يا ويح كفي من حفر القراميص، جمع قرموص هو مكان الذي بمثابة الربض للأغنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، ومكث كذلك مدة يسيرة لأن المسجد كمل بناؤه بسرعة في نفس الأسبوع. وهذا يدل على طهارة بعار الغنم وأبوالها، لأن الصلاة في مكانها دليل على أن هي لا يخلو مكانها، عادة مرابطها لا تخلو من بعار وبول، فدل ذلك على جواز الصلاة على طهارتها. وقد جاء عنه الأمر بذلك، الأمر بالصلاة في مرابض الغنم وأن يمسح عنها الرغام، الرغام ما يكون في أنفها من الأذى، في أنوفها من الأذى، وذلك أنها تحك ضروعها به، وضروعها هي التي يحلب منها اللبن، فمن النظافة أن يمسح ذلك عن أنوفها حتى لا تحك به ضروعها وأنت محتاج إلى أن تحتلب من ضروعها. قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. عقد هذا الباب لنوع من طهارة الخبث، وهو ما يخالط السمن أو اللبن أو الماء من النجاسة، فإذا كان الذي تخالطه النجاسة قليلا وكان سائلا فإنه يتأثر بها مطلقا وحينئذ يتنجس، كاللبن إذا خالطه قليل من الدم من ضروع الإبل أو البقر إنه ينجس بذلك ولو كان الذي خالطه يسير. فقد أخرج الله اللبن المباح من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فما ليس كذلك لا يسوغ للشاربين، فهو على الحرمة والتنجس. والماء إذا خالطه نجس، فإن كان الماء كثيرا فإن له قوة يدفع بها عن نفسه، ولكن إذا وقع فيه نجس متجسد لا بد أن ينسح ينزع منه النجس وينزح، كما إذا وقعت شاة أو بقرة أو جزور في بير أو في بركة كبيرة جدا فإنها تنزع منها وتنزح البير حتى يعلم أنه لم يبقى أثر لما مات فيها من ذوات الأنفس والأرواح السائلة. وأما إذا كان الذي وقعت فيه النجاسة جامدا كسمن جامد أو وقعت على حب كقمح أو شعير أو أرز أو نحو ذلك، أو وقعت على طعام قد طبخ كلحم ونحوه من المطبخات، فإنها تنزع هي وما باشرها، ما يمكن أن يصل إليه شيء منها، هذا الذي تنجس بها. أما ما لم يباشرها فإنه يؤكل ولا يعتبر الشك فيه، لأنه شك في مانع، وقد ذكرنا أن الشك في المانع لا أثر له. وقد قال مالك رحمه الله: وراه ذنبا عظيما أن يعمد إلى رزق الله ما يطرح بالشك. قال: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، ويقاس على ذلك ما سواه كما ذكرنا من اللبن والطعام. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة، وهذا يطلق على الذكر والأنثى من جنس الفئران، الفئران واحدها فأرة وفأر، فالفأرة التاء التي فيه ليست للتأنيث كالبقرة، إنها تطلق على الذكر والأنثى، والبعير أيضا يطلق على الذكر والأنثى من الإبل، كما أن البقرة تطلق على الذكر والأنثى من البقر. سقطت في سمن، سقطت فيه، وذلك محتمل لأمرين: أن تكون سقطت ميتة، وهذا معنى وقوع النجاسة الذي عقد له الباب ما يقع من النجاسات، فهي لا تنجس إلا بعد موتها، فوقعت وهي نجس أي بعد أن ماتت في السمن. والاحتمال الثاني أن تكون وقعت فيه حية وماتت فيه، فكأنما وقعت فيه بعد موتها بعد أن صارت نجسا، لأنها للعبرة بما استقر عليه الحال وقد استقر على النجاسة. فقال: ألقوها وما حولها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا بتلك الفأرة وما حولها أي ما خالطها من ذلك السمن وما يتوقع أن يكون وصل إليه شيء من نجاستها وما سوى ذلك، وهذا مبني على التقدير مدة المكث، وهل تعفنت وتحللت، وهل كان المكث طويلا، وهل كانت مضروبة فسال منها دم أو بول أو نجس، هذه كلها ينظر إليها بالتقدير حتى تنزع وما حولها أي ما تأثر بها. وكلوا سمنكم معناه ما بقي مما لا شك أنه ناج من تلك الفأرة أو مشكوك في ذلك وغير مقطوع به، فلا عبرة بالشك في هذا لأنه شك في مانع. ومثل هذا ما لو وقعت كما ذكرنا في طعام أو غيره، أو وجد طعام فيه شيء من النجاسة كان فأمكن أخذه، لم يكن الطعام مائعا، فإن كان مائعا كاللبن إذا وقع فيه دم فإنه ينجس مطلقا، لكن إذا كان جامدا فكيس من السكر أو من القمح أو من الأرز ووجد فيه شيء من النجاسة ولو كان قليلا فإنه يؤخذ النجس وما حوله ويبقى الباقي. وإذا كان المائع كثيرا كالماء ماء البير ووقعت فيه نجاسة فإنها تنزع النجاسة وينزح الماء حتى يطهر يبدو طاهرا ليس فيه طعم ولا لون ولا ريح للنجاسة، ويطمئن الإنسان إلى خلوه تماما من جميع أجزاء تلك النجاسة. وهذا الحديث يؤخذ منه حكم، وهو أن من الأعيان الطاهرة ما إذا تنجس لا يقبل التطهير. فالأصل أن الأعيان الطاهرة تقبل التطهير كالثوب والبدن والتراب وما قلنا من قبل، لكن من الأعيان الطاهرة ما إذا تنجس لا يقبل التطهير، وذلك مثل السمن الذي ذابت فيه نجاسة كيف يغسل وكيف يطهر؟ لا يمكن. ومثل ذلك الطبيخ، وما طبخ أو سلق من البيض مثلا في نجس فدخل فيه فإنه لا يطهر أبدا. بعض الذين يباشرون ذبح الديكة لا يغسلون عنها الماء ويرمونها في ماء ساخن لقصد سهولة نتف ريشها، وحينئذ سيدخل ذلك الماء المتنجس الذي أصبح أحمر من لون الدم سيدخل في لحومها فلا تطهر أبدا، لأنها بمذابة اللحم إذا طبخ في نجسه وحينئذ لا يطهر. ومثل ذلك الفخار من الطين فإنه إذا وقع عليه نجس تشربه فلا يطهر، فلا يصلى عليه بعد ذلك. وقد قال خليل رحمه الله: لا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بنجسه وفخار بغواص. لا يطهر فخار إذا تنجس بغواص، أي بمائع يغوص فيما وقع عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، فاللون لون الدم والعرف عرف المسك. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ما أكرم الله به الشهداء والمجاهدين عموما. فإن كل كلم أي جرح يجرحونه في سبيل الله يأتي يوم القيامة ينبعث منه الدم، حتى لو برئ بعد ذلك وعاش لسان يبعثه الله ودمه يتعب. اللون لون الدم وأحمر، والريح ريح المسك، فيكون شهادة له. وهذا إكرام من الله جل جلاله لمن جاهد في سبيله وقد تعهد بهدايتهم إلى طريقه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والحديث جاء بألفاظ كثيرة، فقال: كل كلم يكلمه المسلم، معناه كل جرح يجرحه المسلم. والكلم جمعه كلام بالكسر، هو الجراحات. وسمي كلما، سمي الكلام كلاما من الكلم لأنه بمثائل أنه يجرح كما تجرح السهام. وقد قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، فهذا تقييد، فليس ذلك لكل أحد، إنما هو للمسلمين، ولا بد أن يكون في سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. يكون يوم القيامة كهيئتها كهيئة الجراحة، فإنه لما ذكر قال: كل كلم، هذا مفرد ولكنه في معنى العموم، لأن فيه لغوة كل وهي اقتضت الجراحات كلها، والجمع مؤنث في أصله كما قال الزمخشري رحمه الله: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، ما أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فالجمع في أصله مؤنث، لذلك يوصف بالوصف المؤنث ويرد عليه ضمير المؤنث. كهيئتها إذ طعنت، معناها عند الطعنة أو عند الجرح، سواء كان طعنة أو غيرها. فالطعنة هي ما كان برمح أو بعنزة أو بخنجر أو بسكين من كل ما له مور يدخل في الجسم. وأما الضربة فتكون بالسيف، وأما الرشقة أو الرمية فتكون بالسهام. تفجروا دما، تفجروا هذا بتخفيه بحذف إحدى التائين، معنى أصل الكلام تتفجر دما، معناه يبعث الله منها الدم ولو كان الجرح قديما وقد برئ، يبعث يوم القيامة ويخرج الله منه الدم. ولذلك في اللفظ الآخر يثعب دما، يثعب أن ينطلق منه الدم بغزارته. فاللون لون الدم، والعرف عرف المسك. فاللون لون الدم، اللون معناه لونه، وأل هنا خلف عن الضمير، وهذا نوع من أنواع أل، وهي أل التي هي خلف عن الضمير. قد جاء ذلك في عدد من الأحاديث كقولي في حديث عائشة في قصة حديث أم زرع، فيه المس مس زوجي، المس مس أرنب والريح ريح زرنب، معناه مسه مس أرنب وريحه ريح زرنب. فأل خلف عن الضمير، لذلك قال فاللون لون الدم، معناه لونه لون دم. والعرف أي الرائحة التي تنبعث منه عرف المسك، فهو أطيب شيء، جراحات المجروح في سبيل الله تكون غاية في الطيب يوم القيامة. وأتى بهذا الحديث فيما ذكر من في بيان أن هذه الجراحات ما كان منها في سبيل الله في الواقع ليس دمه كالدم الآخر، فالدم الذي خرج في سبيل الله ليس كدم الشاة المذبوحة أو دم الحيض أو النفاس، فرق بين الدمين. هذا الدم يكون يوم القيامة ريحه ريح المسك، فهذا إشارة وملمح إلى التفريق بين الدماء فيما يتعلق بطهارته. ثم قال باب البول في الماء الدائم. عقد هذا الباب لبيان النهي عن البول في الرواكد، والرواكد جمع راكد، وهو الماء الذي لا يجري وليس له مادة يمد بها، ما يبقى من الغدران ومن آثار السيل من المياه، وكذلك ما جمع في البرك، فهو راكد، أنه ثابت في مكان لا يزيد بشيء، ليس مثل ماء النهر أو ماء البحر أو ماء العيون، لأن له مادة تزيده. والركود معناه الجمود في مكانه، كما قال الشاعر في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول، نجومه ركد ليست بزائلة، كأنما هن في الجو القناديل. نجومه ركد معناه ثابتة لا تتحرك، لطول الليل خيل إليه أن النجوم لم تتحرك. نجومه ركد ليست بزائلة، كأنما هن في الجو القناديل. والعرب كانوا إذا استطالوا الليل ذكروا تضجروا من ثبوت نجومه وعدم ميلها، كما قال امرؤ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، يقول كأن الثريا علقت في مصامها، ثريا كأنها معلقة بالأحبال إلى جبل اسمه يذبل، كأنها مشدودة في مكانها لا تتحرك. ووجه النهي عن البول في الماء الدائم أنه حتى ولو لم يتنجس فهو مستقذر وليس خلقا كريما، ولذلك يضرب المثل في البخل بمادر. من هو مادر؟ مدر بمعنى تغوط، وهو رجل كان له حوض فسقى إبله و السقام احتاج إلى السقي، فبقي ماء في الحوض، فحسده لمن يأتي ظمآن من الناس فمدر فيه أي تغوط فيه، فصار مضربا للمثل في البخل، يقال أبخلوا من مادر، أنه مدر في الماء ليمنعه الناس.
بارك الله فيك، حاول تكمل الكتاب بعد ينام بكرة في درس.
ما لنا إلا أن نكمل الكتاب. ومحل النهي ما لم تتحقق فيه الشروط الثلاثة، وهي لا يكون مملوكا له، فإن كان مملوكا له فهو أحق به، كما إذا كان الماء في أرضه أو في بستانه أو حائطه فهو أحق به حينئذ له أن يتصرف فيه بما شاء. الشرط الثاني أن لم تتعدد الرواكد حوله، فإذا كثرت الرواكد حوله كانت الأرض ممطورة وفيها كثير من الرواكد فيمكن أن يغتسل فيه حينئذ لأنه وجد عنه بدله. الأمر الشرط الثالث أن لا يكون الراكد قليلا جدا، فإن كان يسيرا جدا فإنه يضره اغتساله فيه أو يصير النجاسة إذا وقع فيه، فالكثير لا يضره ذلك لأن الماء له قوة يدفع بها عن نفسه وهو طهور يطهر غيره. فقال وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين وهما البول في الماء الراكد والاغتسال فيه، وجاء التصريح بالنهي عن ذلك أن يغتسل فيه من الجنابة، أن يكون مجنبا فيغتسل فيه من الجنابة. وهنا في هذه الرواية قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفي لفظ الراكد في غير الصحيح الذي لا يجري هي تفسير للدائم، ثم يغتسل فيه معناه ثم أن يغتسل فيه معناه وهو سيغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه بالرفع معناه ليس نهيا عن الاغتسال وإنما هو بيان لأنه قد يحتاج إلى أن يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه نهي عن الأمرين معا كل واحد منهما. فإذا قلت ثم يغتسل فيه فهي نهي عن الجمع، وإذا قلت ثم يغتسل فيه فهي نهي عن البول فقط، وإذا قلت ثم يغتسل فيه فهي نهي عن الأمرين معا كل واحد منهما وحده. وذلك أنه إذا قال لا يبولن ثم قال ولا يغتسل فيه ثم يغتسل فيه معناه ولا يغتسل فيه، فالفعل مجزوم معطوف على مجزوم وكلاهما منهي عنه وحده. وإذا قال ثم يغتسل فيه معناه ثم أن يغتسل فيه، وثم هنا تدل على أن المحذوبة هي الناصبة عند البصريين، وعند الكوفيين هي الناصبة بنفسها، قد قال ابن مالك وبعد فاجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتى النصب، وذلك بعد الواو وبعد أو وبعد الفاء وبعد ثم. فبعد ثم مثل هذا الحديث ومثل قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، إني وقتلي سليكا ثم أعقله معناه ثم أن أعقله. وهذا هو الجواب الذي نصب بأن مقدرة بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد أو أو بعد ثم. وأما رواية ثم يغتسل فيه فهي تعليل للنهي عن البول فيه، قد نهانا عن البول فيه وبين لنا أن علة ذلك أنه قد يحتاج إلى الاغتسال فيه، وليس في ذلك نهي عن الاغتسال فيه ولا إذن فيه أيضا، فهو في قوة المسكوت عنه. والحديث دليل على حرمة إلحاق الضرر بالمسلمين، كل ما يلحق الضرر العام بالناس فهو حرام، ودليل على اشتراك الناس فيما أنزل الله من الخيرات في الأرض، فالمياه أنزلها الله للناس جميعا فهم في الأصل شركاء فيها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والنار والكلاء. الماء فهم شركاء فيه، لا يحل لأحد أن يمنع منه أحدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يخاصمهم يوم القيامة رب العزة والجلال: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل، هذا خصمه يوم القيامة رب العزة جل جلاله. فلذلك الماء من المشتركات التي يحتاج إليها كل الخلائق، وسقيهم منها جميعا فيها يجرون، حتى الكلب وحتى البهائم الأخرى تسقى. وإذا لم يهد الإنسان ما يسقيها به فليقتلها لئلا تعذب بالجوع، فإن لذلك تعذيب، والتعذيب منهي عنه مطلقا، حتى الحيوانات كلها تعذيب الحيوان ممنوع. والغريب أن الفقهاء ذكروا أن من كان معه ماء وهو بفلاة من الأرض وليس معه إلا غير معصوم الدم، سواء كان كافرا حربيا أو كان سبعا أو نحو ذلك مما هو غير معصوم الدم، فإنه لا يحل له أن يتوضأ في حياة غير معصوم الدم، لأنه يمنعه حينئذ من الماء وذلك تعذيب له. فماذا يفعل؟ يقتل غير معصوم الدم أولا ثم يتوضأ حينئذ بالماء. هذه هي الحيلة لذلك. وكذلك الحديث أصل لمشروعية النظافة وقصدها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملاعن، وهي أن يبول الإنسان ويتعوط في الطريق أو في الجحور أو في الظل المقصود أو في المورد، فهذه كلها ملاعن. فإذا جاء أحد يريد الماء ليشرب فوجد من تغوط فيه فإنه يلعنه، أو قصد ظلا من بعيد ليستظل به فوجد من تغوط في ظل الشجرة يلعنه. وكذلك المورد والطريق أيضا، الطريق إذا كان على قارعة الطريق وفعل هذا فالناس يلعنونه لأنه يكشف سوءته أمام الناس، وأيضا يؤذيهم بما ترك من الفضلات، فهي ملاعن. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلاء جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت بي مناعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم، شق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى فقال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فنسيه الراوي، وقال: هو الذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عند عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. هذا الحديث فيه بيان أن من فصل عن الحي ميتته، وذلك مثل السلا وهو المشيمة التي يكون فيها ولد البهيمة، والسلا هو من الأجزاء، من أجزاء الحي، وإذا انفصل كان نجسا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين، وهو من بني هذيل، وكان حليفا لبني زهرة، فأسلم من أوائل من أسلم بمكة، وكان من قراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة. وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، أي بيت الحرام بمكة قبل الهجرة، والمكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه هو مقابل الركن اليماني، فكان يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا في مكة، فيتجه في ذلك الاتجاه فيكون تكون الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى. وأبو جهل وهو عمرو بن هشام بن المغيرة، وهو من بني مخزوم من مسادتهم، وهم أخوال عبد الله بن عبد المطلب وبنو عمي عمر بن الخطاب وأخواله أيضا، فعمر أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة وهي ابنة عمي أبي جهل. أبو جهل أبوه هشام بن المغيرة وحنتمة أبوها هاشم بن المغيرة. وأولاد المغيرة ستة قد اشتهروا بسيادتهم في الجاهلية، وقال فيهم عبد الله بن الزبعر القرشي: فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب، ولا عجمي هشام وأبو عمرو مناف عبد مناف مدره الخصم، وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي. وأبو جهل كان يلقب الجاهلية أبا الحكم لصدور الناس عن حكمه ورأيه. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب بأبي جهل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرعون هذه الأمة. وقد ذكرت لكم من قبل فيما أعتقد أن ما في القرآن من القصص لا يقصد به الوقائع التي مضت، وإنما تقصد هي وأشباهها، ولذلك القرآن ليس كتاب تاريخي، فلا يذكر لنا أنه اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في العام الفلاني كان في المدينة الفلانية ملك اسمه فلان، هذه الأمور ليست مفيدة لنا، وإنما يذكر من القصص ما يتكرر في حياتنا ونأخذ منه الدروس والعبرة في شأننا، كقصة موسى وفرعون. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل أمة لها فرعون، وأن فرعون هذه الأمة أبو جهل، فكل أهل زمان لهم فرعونهم ولهم موساهم أيضا من يقوم بالحق، ولهم المستضعفون منهم. وقصة موسى وفرعون هي قصة الطغيان عموما، وهو يقوم على خمسة أركان: الركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها ويمثله فرعون، والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وأوامره ويمثله هامان، والركن الثالث رجل المال والأعمال الذي يسخر ثروته وأمواله لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان ويمثله قارون، والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لمناصرة الظلام والطغاة والمدافعة عنهم بالباطل وتسويغ كل قراراتهم الجائرة الظالمة، ويمثله السحرة قبل إسلامه، والركن الخامس رجل الإعلام الذي يسخر قلمه وشاشته ووسيلته لنصر الطغيان ونشره، ولا يغطي من الحقيقة إلا ما يخدم الطغيان، ويمثله الحاشرون، فإنهم قالوا: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فإن كانوا مغلوبين هذا الاحتمال لا يغطونه، ما يغطونه فقط احتمال إن كانوا هم الغالبين، لأن هذا الذي يخدم الطغيان وهو الذي يريده الطاغية. ولذلك يصدق فيهم قول الشاعر: إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. احتمالات ثلاث: إما أن يعلموا الخير فمهمتهم إخفاؤه وشيطنة أهله وتدليسه وكتمانه، الاحتمال الثاني أن لا يعلموا الخير بل يعلمون شرا وانتقادا وخطأ، حينئذ مهمتهم إظهاره وإشاعته والتمويه به وملء الأفواه به وملء المجالس به. الاحتمال الثالث لا يعلموا شيئا لا خيرا ولا شرا، حينئذ مهمتهم أن يكذبوا وأن يدعوا على الإنسان ما لم يفعل وما لم يقل. إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. وكما قال الآخر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. أذنوا معنى كبرت آذانه وانتفخت لسماع ذلك الباطل. وهذا ما نشهده في واقعنا في وسائل الإعلام المغرضة غير الموضوعية والمتحيزة، ونسمعه أيضا دائما في الغوغائية وفي أنصار الظلمة، فتسمعونهم يشهرون ببعض المشايخ والعلماء بأمور لم يفعلوها ولم يقعوا فيها، ويسكتون عن الفساد والجور والطغيان والكفر الصريح الذي يفعله الظلمة أو من حولهم، لأن من مهمتهم فقط شيطنة أهل الحق ونصرة أهل الباطل، وهذا الذي سخروا له، وكل ميسر لما خلق له. فلذلك كان أبو جهل فرعون هذه الأمة، وهو أول من ذكر ابن مسعود هنا، وقد كان يعذب ابن مسعود على الإسلام، وسيأتينا ذكر قتله يوم بدر وقصته مع ابن مسعود. وأصحاب له، أصحاب له معنى قوم من أهل مجلسه من قريش، فيهم من هو أكبر منه ومن هو أصغر، ولذلك سمى منهم عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف، وهو أكبر بكثير من أبي جهل، وكان من أكابر قريش وساداتهم. وكذلك أخوه شيبة بن ربيعة بن عبد الشمس، وكذلك ابن عتبة الوليد، وهو معاصر لأبي جهل وقد قتل معه أيضا، قتل هؤلاء جميعا يوم بدر. ومنهم عقبة بن أبي معيط، وهو كذلك معاصر له، وهو ابن أبي معيط بن عبد عمرو، وينسب إلى أمية بن عبد الشمس، وقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما أمر بقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال انزل فاضرب أعناقهما، وهما النضر بن الحارث بن كلدة وعقبة وأبي معيط، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهما صبرا. فقال عقبة أو أقتل بين ظهراني قريش صبرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست من قريش، إنما أنت من يهود صفورية. فجده ذكوان وهو والد أبي عمرو كان عبدا من يهود صفورية، بيع بمكة فاشتراه أمية، ولما عمي أمية كان هو الذي يقوده فاستلحقه. ولكن مع ذلك أصبح ذريته سادة فيهم، فعقبة كان من سادتهم، وقد تزوج أروى بنت كريز، وكريز بن حبيب بن عبد شمس، وأمها أم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوأمة عبد الله. وأروى هذه هي أم عثمان بن عفان، وقد قتل عفان في سفر في التجارة، وكان معه عوف بن عبد عوف، وابنه عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان طفلا صغيرا. فخرج عبد الرحمن يبغيهم الماء، فجاءهم الأعراب فقتلوا الشيخين وأسروا عثمان طفلا صغيرا. فجاء عبد الرحمن فحمل عليهم فقتلهم وخلص منهم عثمان بن عفان. فلما قتل عفان وقد ترك ولده عثمان، تزوج عقبة وأبي معيط بأروى بنت كريز، فولدت له عددا من الولد، وهم إخوان عثمان بن عفان من الأم، ومنهم الوليد بن عقبة وأخواته. وقد كان هذا المجلس يجلسه كبار قريش وعلية القوم، فيهم يجلسون حول الكعبة يتحدثون، إذ قال بعضهم لبعض، أي بعض الحاضرين والجلوس لبعض، أيكم يأتي بسلاء جزور بني فلان أي ناقتهم؟ والجزور في الأصل لا تطلق على الناقة إلا إذا كانت معدة للنحر أو قد نحرت، لأن الجزر معناه الذبح والنحر وتفريق اللحم. فيضعه أو فيضعه يجوز الأمراني فيضعه معناه بسبب ذلك فأن يضعه. وإذا قلت فيضعه فهو معطوف على يأتي فعل مضارع وعطف على فعل مضارع على ظهر محمد إذا سجد